قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافاني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، من الذي يتحمل أن يحاسب بما وسوست له به نفسه وبهذه الخواطر التي هي كموج متلاطم لا ساحل له؟ قالوا: وقد أنزلت عليك هذه الآية والله لا نطيقها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أتريدون أن تقولوا
كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، تريدون أن تسيروا في هذا السير السيء وهذه الخطة الكاسدة وأن تتبعوا من وصفهم الله عز وجل بأنهم مغضوب عليهم وضالون. قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم وظلوا يرددونها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصارت هذا الأمر هجير الصحابة رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل في إثرها مادحا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون هم الصحابة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل، فأنزل سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم، وفي رواية: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم، وفي رواية: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: نعم، قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: نعم، قد فعلت. هذا الحديث العظيم نقطة في بحر انفعال الصحابة رضي الله عنهم فيما ينزل الله عز وجل إليهم من كلامه. وقبل أن ندور حول هذه المعاني أو رؤوس هذه المعاني وما كان من هذه الحادثة، نذكر أولا أن راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، واختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام على أكثر من 40 قول، وأرجح هذه الأقوال أنه إما عبد الله بن عامر أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وغلبت كنيته على اسمه. ما تقول أبو هريرة خلاص معروف، لكن لو قلت عبد الله بن عامر أو عبد الرحمن بن صخر ربما لا يعرف. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أثناء حصاره لخيبر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. خيبر كانت في العام السابع لهجرته عليه الصلاة والسلام، يعني أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات 4 سنين، ومع ذلك فهو حافظ الإسلام بلا منازع. وسبق الصحابة جميعا في الكم الذي رواه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له ما يزيد على 5000 حديث. ولذلك كان لهذا الأمر أسباب، من هذه الأسباب العظيمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ. عند الإمام البخاري أن أبا هريرة قال: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال: فبسطته. قال: فغرف النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ووضع فيه، ثم قال: ضمه إلى صدري. قال: فضمنته، فما نسيت بعد ذلك شيئا من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان الناس يسمعوا منه أحاديث لا يرويها غير من الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا هؤلاء السابقين إلى الإسلام، تغرب. فيقولون: ما بال أبي هريرة يحدث ما لا يحدث غير من المهاجرين والأنصار. فقال كما في البخاري ومسلم: إنكم تقولون إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحدث غير، والله الموعد. قال: كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، الصفق اللي هو التسفير. احنا بنشوف لغاية دلوقتي في أسواق تجارة المواشي ما يقول له يتم البيع يقوموا سلموا على بعض ويعملوا صوت بالأي، هذا هو الصفق في الأسواق، كانت علامة على انتهاء الصفق والبيع. قال: وكنت امرأ مسكينا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطن. قال: وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ لا ألوي على مال ولا أهل من أهل الصف. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط منكم ثوبه فإنه لا ينسى من مقالتي هذه شيئا بعد ذلك. قال: فبسطته ثم ضمنته إلى صدري فما نسيت شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وعائشة رضي الله عنها حين كانت تغير منه لكثرة ما يحدث، فتقول: ما هذه الأحاديث يا أبا هريرة؟ فكان يمازحها قائلا: ما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكحلة والخضار. يقول لها: أنت امرأة تحتاجي أنك تتزيني للرسول عليه السلام، وأنا فيش الكلام ده، فكل الوقت المستقطع ده كان لحفظ الأحاديث. فيبقى الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم الحافظة التفرغ، ما كانش مشغول بأي حاجة، يمشي ورا الرسول حيثما كان، كل اللي مطلوب بس ان بطنه لما الجوع يلاقي أكل بس. وأحيانا كان يستفز به الجوع حتى يصرع بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر، فيأتي الرجل يشوف أبو هريرة قاعد يشال ويترزع في الأرض فيظن أن به جنون، يدوس على دماغه برجل عشان يسكت. وما به من الجنون شيء، وما به إلا شدة الجوع، رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك تعرض هذا الصحابي الجليل لحملة منظمة لتشويهه والطعن في دينه، وبالتالي أن تطرح حديث هذا الصحابي الجليل. ما من مبتدع قط يحب أبا هريرة رضي الله عنه، كل واحد مبتدع يجي يقول في الإسلام ما ليس فيه، نقوله قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس على أبي. لكن احنا كل ما نيجي نقول حاجة نلاقي أبو هريرة ده واقف لنا كده زي العظمة في الزور. أي فلا تجد مبتدعا قط يحب هذا الصحابي الجليل وليس وحده في ميدان الطعن. طعن في كثير من الصحابة رضي الله عنه وما يفعل هذا إلا زنديق عدو للإسلام وأهله كما قال أبو زرعة رضي الله عنه. قال إذا رأيت الرجل يفعل في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قيل له ولما؟ قال لأن الرسول حق والقرآن حق وإنما الذي أدى إلينا ذلك كله من صحاب. من اللي نقل القرآن للتابعين؟ هم التابعين شافوا الرسول عشان يروا عنه القرآن؟ أبدا الصحابة. أي واحد قرأ القرآن من التابعين لابد أن يكون قد قرأه على صحابي. الصحابي يحدث عن الرسول ينقل القرآن وينقل الأحاديث. فإذا طعن في هذا الجيل بخلاص القرآن بتاعنا أصبح مثل إنجيل النصارى كده. هناك فاصل جيل كامل بين من يروي القرآن والحديث وبين الذي أنزلت عليه هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام. الإسناد ده خصيصة لأمة الإسلام. أعلى إسناد عند النصارى بينه وبين المسيح 300 عام، 300 سنة مجهولين، ما احناش عارفين مين اللي نقل هذه الأحاديث وهذه الآيات عن عيسى عليه السلام. فليس الطعن في الصحابة كالطعن في أحد الناس، وإنما هو طعن في دين الإسلام، في صلب الإسلام. يريدون أن يبطلوا القرآن ويبطلوا السنة. فلذلك الدفاع عن الصحابة دفاع عن دين، فحبهم دين وإيمان كما قال الإمام الصحابي، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ويكفي أن الصحابة رضي الله عنهم لن يلجأ أحد منهم النار، كلهم من أهل الجنة قطعا وإن كانوا يتفاوتون في مراتبهم بالجنة. جزم بذلك الإمام أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه، واستدل على ذلك بآيتين من كتاب الله. استدل بقول الله عز وجل في سورة الفتح: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا هم من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقتلوا، والذين أنفقوا من بعد الفتح وقتلوا. يبقى الطائفتين كلتاهما، وكلا وعد الله الحسنى. ثم قال انتقل إلى سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ليجن أولئك عنها مبعدون، عن النار لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أما الوقفة الثانية قصة الآيات، نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الذي أول ما نزلت هام الصحابة على وجوههم لأن الإنسان إذا حوسب بما توسوس له به نفسه هلك. كم يرد عليك من الأقوال والخواطر والأشياء التي تدفعها يا عبد الله من خواطر السوء، بحر لا ساحل له. فالصحابة كانوا ينتظرون نزول القرآن كما تنتظر الأرض الظمأ نزول المطر، مشتاق يا رب إلا ينزل من عندك النهارده. فإذا نزل القرآن فورا يقرؤونه ويفهمونه، ثم يبدأون في التطبيق العملي السريع لما أملته عليهم هذه الآيات. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا بما يظهر منا فهذا عدل. ليه؟ لان انت تكلم او عمل تحاسب. لكن هذا الصندوق المغلق الذي لا يدري كنهه ولا حقيقته الا الله عز وجل، كيف يحاسب الانسان على ما في داخل نفسه وهو لم يعزم على الفعل؟ اشتد ذلك على الصحابة، قالوا لا 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 ما نقدرش على كده، احنا كده هلاك، انا كله هيخش النار بقى، مفيش حد هينزل. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة ما نزل بهم مش قادرين يقف، بركوا على الركب، بركوا امام الرسول الثلاث، وقال يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، صلوا صلينا، صوموا صمنا، جاهدوا جاهدنا، تصدقوا تصدقنا، أما هذه فوالله لا نطيقه، ما نقدرش. هلا فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم أيوة عندكم حق، ها انتوا محقين في هذا الامر؟ ابدا. اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكلام ربنا نازل، لا عهد للرسول عليه الصلاه والسلام ان لما القران ينزل الصحابه يجوا يدعوه، ده كان في تمثيل سوء، الخمر تنزل يبعث الرسول عليه السلام رجال ينادون في سكه المدينه، الخمر تجري كأنك فتحت حوال من كل اللي عنده خمر ارمي 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 خلاص، محدش عند حد عنده خمر. آية الحجاب تنزل بالليل، الصحابة يرجعوا يقولوها للصحابيات، فتقف النسوة خلف الرسول في صلاة الفجر معتجرات كأن على رؤوسهن الغرباء، ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بأن يحول وجهه في القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فيصلي أحد الصحابة معه، ثم ينطلق فيجد أهل قباء لا زالوا يستقبلون بيت المقدس لما يجدهم الخبر وهم في الصلاة، فيقول لهم وهم ركوع: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو الكعبة. يوم الصحابة يعملوا يقولوا جايز الراجل ده بيعمل فينا مقلب، ها او احنا غير ملزمين اصلا ان احنا نتوجه الى الكعبة، لان احنا دخلنا واحنا مامورين ان احنا نتجه في الصلاة الى بيت المقدس، لا يلزمنا، لان الالزام لا يكون اذا الا بعد بلوغ العلم والحجة. لا، الصحابة على اي وضع بينفذ سامع مطيع لله وللرسول، يستديرون يعملوا دايرة كاملة، يبقى الإمام مكان المأمومين والمأمومون خلف الإمام، يدورونهم ركوع في الصلاة. الصحابة أمرهم عاجب في المسارعة، فاستغرب الرسول صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل، ما الذي جعلهم يقولون هذه المقال؟ قال منكر عليهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ ألم تؤمروا يا أهل الإسلام بالسمع والطاعة؟ لماذا تريدون أن تسيروا خلف هؤلاء؟ أم يعزكم ربكم عز وجل ألا تتبعوا طرق هؤلاء وحذركم فقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ألم يحذركم ربكم عز وجل من مودة هؤلاء ومحبتهم فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقد حذركم نبيكم صلى الله عليه وسلم من أن اتباع ثمن هؤلاء الذين سبقونا بحمل الرسالة والكتب خطر عظيم على ديننا فقال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه جحر الضب ده مظلم منجم الرائحة لا يطيق أحد انه يدخل عاف ومع ذلك من شدة التأسي والاتباع والتشبه حتى لو دخلوا في المكان ده الذي لا يعقل لأحد أن يدخله وراه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال نعم أو فمن الناس إلا أولئك فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه افرز حياتك كده يا عبد الله شوف انت بعدت عن الإسلام الدين وشوف اتبعت سنن اليهود والنصارى الدين تجد أن كثيرا من الناس غرقا في بحور التشبه الشباب الممسوخ بتاعنا الآن في لبسه تسريحة شعر وكلامه وطموحه وتقليده واتخاذه المثل والقدوة معظم الناس لهؤلاء الكفرة حياة الناس الآن حياة البهيمية الشهوانية وطغيان المادة ما أخذناه إلا عنهم والمسلم يريد الله عز وجل له التميز لأنه حنيف ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وتعريف الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه فأنت إذا تشبهت بقوم كنت منه أقل الحكم الذي يستنبط من هذا الحديث الحرم وأعلى ما يستنبط منه إن أنت لو حبيت اليهود وتشبهت بهم كنت يهوديا وإن أحببت النصارى وتشبهت بهم كنت نصرانيا وأحب أن أقول وأبين هناك فرق بين المحبة القلبية لعقيدة الولاء هذه يحرم لأي مسلم أن يصرفها لغير المسلم حتى المسلم العاصي أنت توليه بقدر ما فيه من طاعة وتبغضه بقدر ما فيه من معصية فما بالك أصلا بخارج الملك فهناك فرق بين هذه المحبة وبين ما أمرت به أن تقسط فيه وأن لا تظلمهم وأن تحسن معاملتهم طالما هم لا يسيئون إليك ولا إلى دينك هذا باب وهذا باب زي تجد بعض الجهلة يقول لك فلان يهودي أو نصراني، والله ده بمليون واحد من المسلمين. راجل يا ظالم، قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يكون أبدا. مهما بلغ المسلم من خصال السوء بقي معه أمر عظيم يرجى له به النجاة، أصل الإيمان والتوحيد، وأنه لا يشرك بربه عز وجل شركا أكبر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: شتمنا ابن آدم وما ينبغي له، أما شتمه إياي فادعاؤه لي الصاحبة والولد، وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد. كيف ترضى لنفسك أن تحب وأن توالي من يسب ربك عز وجل وهو يزعم أنه يعبده؟ فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. حدث انقلاب فوري، ناس الصحابة ما جاءوا من أجله، فورا على طول قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وظلوا يرددون هذا الأمر وكأنه كانت هناك غيايا وسحابة فانقشعت عنه. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، يبقى انفعل القلب وانفعل اللسان والجوارح بهذه الكلمة، أنزل الله عز وجل تصديقها. فقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال مادحا لهم: قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. استغفروا من هذا الأمر واعتبروه ذنبا، كيف يشتكون ربهم عز وجل وكيف يقابلون ما أمروا به ويزعمون أنهم لا يطيقون، وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى رحيم رحمن غفور تواب لا يكلف عبده إلا بما فيه مصلحة هذا العبد، ولا يحمله سبحانه وتعالى أبدا فوق طاقته أبدا. فهذا ليس في شرع الله عز وجل بحمد الله. فلما قالوا ذلك واستقامت الأمور بدأ التخفيف من الله سبحانه وتعالى، ونسخ حكم هذه الآية التي اشتدت عليه، أزال حكمها سبحانه وتعالى. ما وسوست به صدورهم معفو عنه فقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع اللي هو طاقة الإنسان، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، فانظر إلى انفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه. كان شأنهم عجب مع القرآن. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا من كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يأخذون العشر آيات فيقرأهن ويتعلموهن ويعملوا بهن ولا يتجاوزهن إلا حينما يعملوا بهن. فالصحابة تعليمهم مختلف عن تعليمنا الآن، فهذا عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه وعن أبيه يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الصحابة كان أهم حاجة عنده علاقته بالله سبحانه وتعالى، توحيده لربه تبارك وتعالى، فإذا صح له التوحيد دخل بعد ذلك فيما يسر له من العلم، فلا يزداد بهذا التوحيد إلا خيرا وبهذا العلم إلا سموا ورفعا. لكن احنا الآن للظروف المحيطة نعلم الأولاد الصغار القرآن لك قبل ما سن الحفظ يمشي، فتجد الولد حافظ القرآن وليس عليه مسحة من العمل بالقرآن، أنه لا يعقل ما يحفظ ويشب ويكبر ولا يخس بجلال وعظمة هذا الكلام الذي يحمله في صدره. لكن الصحابة تعلموا الإيمان أولا، أخذوا من القرآن ثوابت العقيدة فرسخوا الإيمان والتوحيد في قلوبهم، ثم ازدادوا علما بعد ذلك فازداد إيمانهم بزيادة العلم، لأن الأرض ممهدة لنزول هذا العلم، وكل زرع يزرع في أرض لم تمهد فمصيره أو مصيره إلى أن ييبس وألا ينتفع به. فيحرص الإنسان على إصلاح قلبه، محل نظر الله عز وجل من العبد والقلب، حتى إذا يسر له علم أو عبادة أو صلاح يجد الأرض ممهدة. فمدح الله عز وجل نبيه وموقفه مع أصحابه، وعفى الله سبحانه وتعالى وخفف عنه، وهو يريد لهذه الأمة دائما وأبدا من يسر، ما جعل في أمرها عسر أبدا سبحانه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: ولن يغلب عسر يسرين أبدا، لأن العسر الأول هو الثاني، أما اليسر الأول غير الثاني، فكيف يغلب عسر واحد يسرين؟ هذا لا يكون. ثم كان دعاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي شرفهم الله عز وجل بالاستجابة له، حينما تضرعوا إلى الله مولاهم فقالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسيان الخطأ من طبع ابن آدم، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، والخطأ وارد علينا جميعا فليس منا معصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ينسى وأنه يخطئ، فواجب عليه أن يضرع إلى ربه ألا يؤاخذه بهذا الخطأ ولا بهذا النسيان، وإن كان معفوا عنه في ذلك فمن باب الأدب يسأل الله سبحانه وتعالى العفو. يمكن الإنسان مصلي ودائم على حضور الجمع والجماعات أن ينسى صلاة جاي من سفر وما صلاش ينام خلاص من التعب ويقوم يجزع، فإذا هو لم يصلي صلاة حتى خرج وقته هذا يعفى عن العبد لأنه ما فعله وهو متعمد لهذا الفعل لترك الصلاة. وكذلك إذا أخطأ أراد صوابا فأخطأه فإن الله سبحانه وتعالى يعفو كذلك عن العبد. فتضرع الصحابة إلى الله عز وجل أن يغفر لهم ما يقع منهم من النسيان وما يقع منهم من الخطأ، فقال الله عز وجل نعم، وفي رواه قد فعل، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وهو الأمر الغليظ الشديد. قال الله نعم قد فعل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله نعم قد فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على نبينا الأمي الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال الإمام النووي: كفتاه عن قيام الليل، يعني متعب وكسلان مش هيقدر يأتي ما اعتاد عليه من قيام الليل، بقراءته لهاتين الآيتين تكفيانه عن قيام الليل. وقيل كفتاه من شر الشيطان، وقيل كفتاه من الآفات والعاهات. قال الإمام النووي: ولا مانع من الجمع بين الكل، تكفيانه عن قيام الليل وعن أن يتعرض له الشيطان، وكذلك أن يحل به شيء من الآفات والعهاد. وروى الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل إذ سمع صوتا في السماء، فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب من السماء لم يفتح قبل. فنزل منه ملك قال: وهذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل ذلك. فأتى هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا رسول الله بنورين قد أعطيتهما لم يعطهما نبي قط قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: لا أرى أحدا يعقل الإسلام يبيت ليلة ولم يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. وعند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اقرأوا الآيات من أواخر البقرة فإني أوتيتهما من تحت العرش، فإني أوتيتهما من تحت العرش. فهذه الأحاديث وغيرها تدلنا على آله وصحبه وسلم. قال: اقرأوا الآيات من أواخر البقرة فإني أوتيتهما من تحت العرش. فإني أوتيتهما من تحت العرش. فهذه الأحاديث وغيرها تدلنا على عظم هذه الآيات المباركة من أواخر سورة البقرة وما فيها من فضل عظيم، فلنجتهد في تدبر هذه الآيات وما استطعنا من كتاب الله عز وجل. ونحن نهز المسيرة ونستعد الآن لشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلنبدأ في الاستعداد لنستقبل هذا الشهر العظيم، شهر القرآن، لنعود إلى المصاحف التي هجرناها وإلى الصلوات التي فرطنا فيها وإلى أعمال الخير التي أهملناها. فهذه الأيام التي ستأتينا أيام مباركة يجزم الله عز وجل فيها العطاء ويفتح أبواب الجنان للراغبين ويغلق أبواب الجحيم. فإذا الإنسان انتظر حتى يحل به هذا الحادث قلما يستدرك، وتجده إن أراد الخير في آخر الناس، لكن الذي يهتم ويستعد قبل ذلك هذا هو الموفق السعيد. وقد أمرنا الله عز وجل باستباق الخيرات وبالمنافسة فيها وألا نتأخر، فإن أمة الإسلام أمة عالية الهمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ما فرطنا فيه في سالف دهرنا، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى على استدراك ما فاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وردنا إليك ردا حميدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر منا العيوب وأن تسترها عن عيون خلقك وأن تشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. واللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وأقبل الصلاة.